من الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله وحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن الجمهورية الإسلامية حققت الاقتدار رغم الحظر المفروض عليها. القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة. وبعد تحذير عدة دول رعاياها في لبنان، ميقاتي يؤكد أن المعطيات الأمنية لا تستدعي القلق. أسعدتم مساء بكل خير أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. قال قائد حرس الثورة الإسلامية أن العدو أراد فرض الحظر على إيران، إلا أن الجمهورية الإسلامية حققت الاقتدار، مؤكدا أن حرس الثورة يشق طريقه نحو تحقيق مزيد من الاقتدار بعد عقود من الصمود. وأضاف اللواء حسين سلامي في مراسم انضمام معدات وأنظمة جديدة إلى بحرية حرس الثورة الإسلامية: أننا تعلمنا كيفية تطوير وتعزيز قوة الإسلام رغم الصعوبات والضغوط والحروب. وأشار إلى التواجد المباشر للعدو في المنطقة وقال أن قدراتنا نمت في ظل الحاجة الحيوية لمواجهة الأعداء. اعتبر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن تركيب صواريخ مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وزيادة مدى الكشف لأنظمة الحرب الإلكترونية هي من بين خصائص المعدات الجديدة التي تسلمتها القوات البحرية للحرس. وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري على هامش مراسم تسليم أنظمة ومعدات الدفاع الاستراتيجية إلى بحرية الحرس أن بحرية الحرس تمكنت من تسلم هذه المعدات من المضي بخطوة فعالة في رفع مستوى الجاهزية القتالية البحرية. وأشار إلى أن ميزات صواريخ كروز الجديدة والصواريخ البالستية هي زيادة المدى وتقليل وقت التحضير وتغيير الهدف بعد إطلاق النار. في لبنان، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن المعطيات الأمنية المتوافرة في البلاد من القادة العسكريين لا تستدعي القلق والهلع. كما ذكر أن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة لضمان الاستقرار. وجاء كلام ميقاتي بعد أن أصدرت السعودية والكويت وألمانيا بيانات تحذيرية لرعاياها في لبنان وطلبت منهم أخذ الحيطة والحذر، بينما طلبت الرياض من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان ومغادرته. وكلف ميقاتي وزير الخارجية للتواصل مع الدول العربية لطمأنتهم بشأن سلامة مواطنيهم في لبنان. دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى محاسبة القادة الأمنيين الذين يقعوا أي عمل تخريبي للكهرباء في مناطق توليهم المسؤولية الأمنية. وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن العصابات الإرهابية تحاول المساس بالبنى التحتية واستهداف أبراج الطاقة الكهربائية بالعبوات الناسفة. وأكد البيان أنه تم التوصل لخيوط مهمة عن العناصر التي قامت بهذه الأعمال الإرهابية. ميدانيا، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب العراقي سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد أسفرت عن القبض على 8 إرهابيين. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية سريعة ومباغتة في العاصمة بغداد، أدت لاعتقال إرهابيين 2 في منطقة الدورة جنوب العاصمة، فيما تم اعتقال 6 إرهابيين آخرين في السليمانية وكركوك والموصل والأنبار. بينما أعلنت قيادة عمليات بغداد السبت إلقاء القبض على 4 متهمين بمواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بتجارة الأعضاء البشرية. إلى ذلك، نفت اللجنة القانونية النيابية اليوم السبت وصول مشروع قانون العفو العام إلى البرلمان، مؤكدة أن جميع الأحاديث الإعلامية عبارة عن ضغوط لتمريره. على صعيد ثان، أعلن الحراك الشعبي السبت أن هنالك أجندة خارجية تروج لنشر الجندر في العراق مؤكدة عزمه الطعن بمصطلحات التنوع الاجتماعي أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقال عضو الحراك أحمد شهيد الشمري إن هذا المشروع الخبيث يهدف لنشر الأفكار المثلية والإباحية وكل ما يسيء للمجتمع العراقي ويفكك تركيبته الاجتماعية، موضحا أن أمريكا تستمر بمشروعها التخريبي عبر تغيير القيم المجتمعية والترويج لانتشار الأفكار المنحرفة. من طرفه وصف عضو مجلس النواب محمد كريم ترويج الجامعة الأمريكية في السليمانية لمصطلحات الجندر والنوع الاجتماعي بأنه يأتي ضمن الحرب الشعواء ضد المجتمع العراقي، مؤكدا وجود أجندات خارجية تؤثر على العراق بهذا الخصوص. على صعيد ثاني، قالت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية أن الأراضي الصالحة للزراعة تقلصت إلى مستوى كبير خلال السنوات السبع الأخيرة، منتقدة رمي مخلفات المستشفيات في نهر دجلة دون معالجة. وبحثت ورشة عمل لمشروع ظمأ العراق الذي نظمه ملتقى بحر العلوم للحوار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاكل انخفاض نسبة المياه الواردة للعراق بسبب السدود التركية. رئيس اللجنة فالح الخزعلي أوضح أن الأراضي الصالحة للزراعة تقلصت إلى مستويات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشددا على أهمية التوجه إلى حوار جاد مع تركيا من أجل تأمين حصص العراق المائية بعد أن أصبحت تمثل تحديا حقيقيا أمام العراق. على صعيد محاربة الفساد وغلق المنافذ، أعلن مصدر مسؤول في حكومة محافظة الأنبار المحلية اليوم السبت عن إيقاف كافة عمليات ترويج وبيع أراضي الدولة في أقضية الرمادي والفلوجة والقرمة إلى أشعار آخر على خلفية التلاعب والتزوير في أضابير تمليك الأراضي من قبل متنفذين في الأنبار وبطريقة غير قانونية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت حركة أنصار الله في اليمن أن المحادثات والمفاوضات ما زالت مستمرة مع السعودية. وقال عضو المكتب السياسي الأعلى في الحركة علي القحوم أن تعثر المفاوضات يكمن في الملفات الإنسانية من فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات وإيجاد آليات مستدامة وإطلاق الأسرى كاريزمة واحدة من دون تجزئة للتقدم في الملفات الأخرى. ولفت إلى أن الوسيط العماني يبذل جهودا للتقدم، مشددا على المرونة وعلى الحرص الوطني اليمني على تنفيذ الملفات الإنسانية والتباحث في صرف المرتبات لكل اليمنيين من عائدات الثروات الوطنية من الغاز والنفط. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع. وقال الجيش في بيان إن اللجنة ستكون برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان. أعلنت السلطات الروسية تضرر ناقلة النفط سيج في البحر الأسود جراء هجوم بمسيرة قرب الجسر الواصل بين شبه جزيرة القرم وروسيا. وذكرت مصادر محلية في ميناء نوفروسيسك أن زوالق انتشرت لمساعدة النقل التي لم تعد قادرة على العمل بمفردها. وسبق أن أعلنت الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذته قوات كييف باستخدام عشرات الطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، مبينة أن جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية فشلت في الوصول إلى أهدافها. أدين رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بتهمة الفساد وحكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية تتعلق ببيع هدايا تلقاها أثناء تقلده منصبه. وذكر التلفزيون الباكستاني القاضي هميون ديلوار أعلن بأنه تم إثبات التورط في ممارسة الفساد، ولم يحضر خان الجلسة وأمر القاضي باعتقاله في غضون ذلك. قالت الشرطة الباكستانية أنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في لاهور. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم متابعة، وحتى الساعة القادمة سأكون معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. فيما يلي نستمع معا لبرنامج حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة الثالثة عشر. بعد الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين نستمع للكتاب الصوتي الخامسة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اللقاء المباشر معكم على الهواء في الساعة الخامسة والدقيقة الثانية عشر، السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لدنيا الشباب الصباحي في الساعة السادسة والربع، عند السابعة تماما نشرة إخبارية أخرى. أحبتي في الساعة السابعة والدقيقة التاسعة عشرة نستمع معا لتلاوة عطرة من آية ذكر الكريم، أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند السابعة والدقيقة الخامسة والعشرين. استفتاءات في الساعة السابعة وأربعين دقيقة، الثامنة تماما ونشرة إخبارية أخرى. على الهواء مباشرة يأتيكم عراق الرافدين في الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة عشر. المرصد اللغوي في الساعة الثامنة والدقيقة الثامنة والأربعين، عند التاسعة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأذكياء، أيها الأصدقاء، وبالطبع أنت أنتم، أنتم علماء المستقبل وأمل الأمة إن شاء الله تعالى. كيف حالكم؟
أحبائي، بعض الأصدقاء يحبون أن يصبحوا أطباء أو مهندسين أو معلمين، والبعض الآخر
لديه طموح كبير يا جنان، وبل طموح أكبر ويريد أن يصبح مخترعا معروفا مثلا.
لكن هل تعرفون ما هي أولى الخطوات للوصول لطموحاتكم والمراتب العليا؟
الخطوة المهمة لذلك هو السعي لزيادة معلوماتكم أيها الأصدقاء.
إذن رافقونا اليوم لنتعلم الطرق الصحيحة لذلك.
نبدأ أولى فقراتنا معكم أيها الأصدقاء، وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم أحبتنا، قصتنا لهذه الحلقة وكما عرفتم قبل قليل ستكون حول كيف يمكن أن نزيد من معلوماتنا ونزيد من معرفتنا بالأشياء
غير التي نتعلمها في المدرسة.
نعم نعم،
لأن المعلومات يا أصحابي والأشياء التي نتعلمها في الحياة ضرورية جدا بالنسبة لنا،
ومهمة أيضا لتطورنا، خصوصا عندما نصبح كبارا إن شاء الله.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم. هل أنتم بخير؟ الحمد لله. كيف حالكم؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، تميز سلمان كثيرا في المدرسة، وقد اشتهر بأنه الطالب الشاطر والمجتهد جدا. لم يكن يفشل في امتحان أبدا، ولم يكن يفشل في الإجابة من أي سؤال أبدا. كان ذكيا لا يخاف أي امتحان أو أي اختبار من قبل المعلم.
سلمان، يا سلمان.
نعم يا فايز. نعم،
هناك سؤال في الكتاب لم أستطع أن أصل إلى حله، هل يمكن أن تساعدني أنت؟
ولم لا يا صديقي.
شكرا شكرا لك.
بعد أن تنتهي دروس اليوم سأشرح لك السؤال.
وهو كذلك.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا علي.
كيف حالكما؟
شكرا بخير.
كيف كانت إجابتك اليوم يا سلمان؟
لا أعتقد أنني أخطأت بالإجابة عن أي سؤال يا علي.
وحول السؤال الأخير ماذا؟
صحيح أن السؤال الأخير كان صعبا بعض الشيء، لكنني تمكنت من الإجابة عنه.
وكيف يا سلمان؟
كيف؟ نعم،
لأنني أمتلك كتابا في البيت اشتراه لي أبي، كان يتحدث حول هذا الموضوع.
تقرأ كتابا في البيت؟ كتابا اشتراه لك أبوك؟
نعم.
علي يقصد أنك كيف تمتلك الوقت الكافي لقراءة كتب المدرسة وكذلك تقرأ كتبا تشتريها من السوق.
الوقت موجود دائما يا فايز، لكن أكثر الأصدقاء ينشغلون في اللعب أو في مشاهدة التلفزيون.
وهل تريد بعد العودة من المدرسة أن تقرأ أيضا كتبا غير كتب المدرسة يا سلمان؟
ولم لا يا علي.
يا علي، سلمان لا يخصص وقتا كثيرا للعب، وقته كله تقريبا للقراءة.
هذا صحيح. أنا ما دمت دمت طالبا في المدرسة، إذن يجب علي أن أقرأ وأقرأ.
ألا تفكر باللعب أبدا يا علي؟
ومن قال لك ألا أحب اللعب؟ أنا أيضا أمارس اللعب ولكن بعد أن أنتهي من دروسي.
نعم الحق معك يا سلمان.
السؤال الأخير الذي قلت قبل قليل إنه صعب تقريبا، أنا استطعت أن أحله وأشرحه.
وكيف ذلك يا سلمان؟
بسبب معلومات جديدة امتلكتها من الكتاب الذي اشتراه أبي من السوق.
فكرة رائعة.
طيب نعم يا فائز، إذا كنت تريد أن تزيد من معلوماتك عليك أن تهتم بالقراءة كثيرا.
يعني يمكن أنا أيضا أن أشتري كتابا من السوق وأقرأه؟
ليس أي كتاب يا فائز.
وكيف إذا يا سلمان؟
أنا لم أشتري أي كتاب، لكن أبي ساعدني في ذلك.
نعم هذا صحيح،
ولكني لا أحب القراءة كثيرا.
تعال اليوم معي يا علي وسوف تشاهد بنفسك كم أمتلك من الكتب الخاصة بالأطفال والقصص والحكايات وبعض الكتب التي فيها مسائل وحسابات.
صحيح ما تقول.
كل تلك الكتب اشتراها لك أبوك يا سلمان.
نعم يا فائز.
وكلها تقرأها؟
نعم يا علي.
أحبائي، استأذن سلمان من صديقيه فائز وعلي وعاد إلى البيت، ولما وصل إلى البيت استقبلته أمه وقالت له:
سلمان كيف حالك يا بني؟
السلام عليك يا ماما، الحمد لله، وأنت كيف حالك؟
وعليك السلام، بخير يا بني.
وأين أبي يا ماما؟
أبوك في السوق كالعادة.
وماذا سيشتري لي هذه المرة؟
لا لن يشتري لك شيئا هذه المرة يا سلمان.
إذن ماذا يفعل في السوق؟
خرج لكي يشتري أشياء للبيت.
الحمد لله، لم يفكر أن يشتري لي كتابا آخر.
لا اطمئن يا سلمان، سوف لن يشتري لك كتابا آخر، لكنه سوف يشتري لك شيئا آخر.
وما هو يا ماما؟
يريد أن يشتري له ولك ولي طبعا بطاقات للسفر.
للسفر؟ وأين يريد أبي أن يسافر هذه المرة؟
لقد قرر أبوك أن يأخذك في العطلة إلى أحد الأماكن السياحية في شمال البلاد.
أحد الأماكن السياحية؟
نعم.
إلهي لا أصدق يا ماما.
سياحية؟ نعم يا سلمان، ولكنها في نفس الوقت فرصة لك لكي تطلع على أشياء علمية قديمة وحديثة فيها.
أين بالضبط يا أمي؟
هناك أماكن سياحية قال أبوك يجب أن يشاهدها سلمان لكي يتعرف بنفسه على آخر الابتكارات العلمية، فهي تفيده كثيرا.
أمي أين يريد أن يأخذني أبي بالضبط؟
هناك مكان سياحي يقول أبوك إنه يمتلك مبتكرات علمية فيها أشياء تمشي لوحدها مثل البشر، وفيها أجهزة إلكترونية. لا أعرف، هو هكذا قال يا سلمان.
تقصدين معارض للروبوت؟
لا أعرف هذه الأسماء، لا أعرفها ولم أسمع بها يا سلمان.
إذا كان فعلا هذا هو المكان الذي سيأخذني أبي إليه فهي فرصة رائعة.
صحيح يا سلمان.
نعم يا أمي، أنا أحب هذه الأماكن، فهي تزيد من معلوماتي وتزيد من معرفتي.
لحظة يا بني، سوف أذهب لأفتح الباب.
ربما أبي قد عاد ومعه التذاكر، تذاكر الذهاب إلى تلك المناطق العلمية.
نعم من بالباب؟
افتح الباب أرجوك.
حاضر.
السلام عليك يا أم سلمان.
وعليكم السلام يا أولادي.
ما بالبابا يا أمي؟ من
هذان صديقاك علي وفائز يا سلمان؟
علي وفائز؟
نعم يا سلمان.
نعم
من قادم؟
السلام عليكم.
السلام عليكم يا سلمان.
وعليكم السلام.
جيناك يا سلمان من أجل أن تأتي معنا لكي نشتري بعض الكتب التي قلت عنها.
نعم نعم يا سلمان.
هل اقتنعتم أخيرا بترك اللعب والاهتمام بالدروس؟
نعم يا سلمان، ما دمنا طلابا في المدرسة علينا أن نقرأ ونواظب.
وليس ذلك فقط، إنما أن نشتري كتبا من الأسواق لكي تزداد معلوماتنا.
نريد أن نصبح مثلك مجتهدين في المدرسة ومجتهدين في الإجابة عن الأسئلة في الامتحانات.
وما هو رأيكم لو قلت لكم شيئا آخر؟
وما هو؟
ليس فقط من قراءة الكتب الخارجية تزداد المعلومات.
وماذا بعد إذا؟
إنما المعلومات تزداد لو ذهب أحدكم إلى الأماكن السياحية والعلمية وغيرها.
ولماذا يا سلمان؟
لكي يشاهد بعينيه الأشياء التي يقرأ عنها ويسمع عنها.
وكيف ذلك يا سلمان؟
سأشرح لكم. أبي مثلا ذهب لكي يشتري تذاكر للذهاب في العطلة إلى أحد الأماكن السياحية العلمية.
هناك
وسوف أشاهد بنفسي تلك الأشياء العلمية التي ابتكرها العلماء، وسوف أتعرف عليها وأحفظها دون أن أنساها بعد ذلك.
فعلا إنها فكرة جيدة.
أنا أيضا سوف أطلب من أبي أن يأخذني إلى هذه الأماكن، وسوف أترك اللعب في الشارع.
وأنا كذلك.
إنها فكرة رائعة.
من أين كنت؟
كذا يا أحباء الحلوين، تشجع فائز وعلي أن يفعل ما يفعله سلمان، والسبب هو لكي تزداد معلوماتهما، بالإضافة إلى أنهما قررا أن يشتريا الكتب من السوق لقراءتها والاطلاع على الأشياء أكثر وأكثر. نرجو لكم أحبائي أن تكونوا قد استفدتم من قصة اليوم، وأن تفعلوا ما فعله فائز وعلي أيضا. نتمنى لكم وقتا ممتعا مع باقي فقرات البرنامج. شكرا لكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
أمضي إلى مدرستي مستبشرا كل صباح. أمضي إلى مدرستي مستبشرا كل صباح. كطائر مغرد يسمو به الجناح. كطائر مغرد يسمو به الجناح.
مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
يرشدني معلمي فأقرأ الكتاب. يرشدني معلمي فأقرأ الكتاب. وأهتدي بنوره للحق والصواب وأهتدي بنوره للحق والصواب.
مدرستي أحبها نظيفة وجميلة، مدرستي أحبها نظيفة وجميلة، منارة مضيئة بالعلم والفضيلة، منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
أصغي له مؤدبا وأحفظ الدروس، أصغي له مؤدبا وأحفظ الدروس، فالعلم مفتاح الهدى وعزات النفوس، فالعلم مفتاح الهدى وعزات النفوس.
مدرستي أحبها نظيفة وجميلة، مدرستي أحبها نظيفة وجميلة.
في البداية يا أصدقائنا عليكم أن تدرسوا كل ما تتعلمونه في المدرسة بشكل جيد.
نعم، وعند أي إشكال لا تترددوا بسؤال المعلم حتى لو كان سؤالكم صغيرا جدا،
بل إنه سيشعر أي المعلم بالفخر لأنكم تسعون أن تكونوا من المجتهدين والمتفوقين،
وقد يساعدكم المعلم لتطوير مهاراتكم يا أصدقاء.
جربوا ما نقوله لكم وسترون كم ستكون النتائج رائعة.
وتذكروا يا أحبائنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
صدق الرسول الكريم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
باسمه تعالى، نحن نعيش في عصر تكنولوجيا وتقنية، وهناك مواقع كثيرة يستطيع الإنسان أن يكتسب المعلومات والمعارف منها، ولكن يبقى الكتاب الجيد هو المصدر الأساسي لكسب المعلومات، بالإضافة لكتب المدرسية التي ندرسها في المدارس أو الجامعات، فلا نستطيع أن نأخذ المعلومات من أي مصدر سوى المواقع الجيدة، لأنه هناك مثلا التلفاز أو الفضائيات المختلفة تعطينا كثير من المعلومات ولكن غير جيدة، فعلينا من نحن الأطفال أو الشباب أن نأخذ المعلومات من مصادرها الجيدة، مثلا القرآن، كتب أهل البيت، كتب العلمية، والشبكات الفضائية الجيدة، والكتب المعترف بها. ويبقى الكتاب الجيد هو الجليس الوحيد والصديق الوفي بعد الكتب الدراسية، لأنه نحن كلما اكتسبنا معلومات كثيرة وجيدة تنفعنا في حياتنا العلمية والعملية. سارة عاطف من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا، نحن أمة اقرأ، كما قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
لذلك اجعلوا من القراءة والمطالعة صديقا دائما لكم.
والأهم يا أصدقاء أن تختاروا من الكتب ما ينفعكم لذلك.
لذلك إذن لا تترددوا في سؤال الأهل، ولدي اقتراح يا جنان.
ألا وهو يا حنان؟
مثلا إذا كنتم يا أصدقائنا تحبون الطبيعة فاختاروا كتبا عن النباتات والحيوانات.
وإذا كنتم تسعون إلى أن تصبحوا مهندسين فاختاروا الكتب التي تتحدث عن الأبنية،
بالإضافة إلى الألعاب التي تمكنكم من صنع بيوت جميلة في البيت بالطبع.
نعم أحسنتي. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
الطرائف.
مدير الشركة للموظف الجديد: هل رأيت رئيس الموظفين؟
قال الموظف الجديد: نعم يا سيدي.
فقال المدير: وماذا قال لك بشأن عملك؟
قال الموظف: قال لي بأن أوقظه من النوم كلما رأيتك قادما.
أصدقائنا الأعزاء، وبما أننا في عصر التطور والتكنولوجيا والإنترنت، لا تنسوا الاستفادة من الإنترنت، لكن
انتبهوا إلى المواقع التي تقومون بتصفحها واختاروا ما ينفعكم فقط.
أحسنتي. وأيضا يا حنان، نقول لأصدقائنا: بلغوا بعضكم عن المواقع التي تقدم معلومات خاطئة. وآخر ما نذكر به الأصدقاء هو
أن جميع تلك المعلومات والمصادر العلمية تبقى ناقصة إن لم تتزين بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام.
إذن اسعوا إلى الاستفادة منهم وسترون النتائج العظيمة إن شاء الله تعالى.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن البحر الميت سمي بهذا الاسم لشدة ملوحته، الأمر الذي أدى لانعدام الحياة فيه؟
هل تعلمون يا أحبتي أن البحر الميت كان يسمى في القديم ببحر لوط عليه السلام؟ لأن سيدنا لوط وقومه كانوا يسكنون في تلك المنطقة.
هل تعرفون يا أصدقائنا أن هناك أنواعا من الأشجار لا تنمو إلا إذا تغذت بالمياه المالحة؟ مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا، كان يا مكان في قديم الزمان، وفي يوم من الأيام ولد في قرية طفل غريب بعين واحدة فقط. هذه العين كانت في نصف وجه الطفل. حاول والداه إدخاله المدرسة وقبلت المديرة بكل صعوبة، لكن الطفل يا أحبتي لم يستطع المداومة في المدرسة، لأنه كان يتعرض للسخرية وللاستهزاء من قبل زملائه.
أخرجه والده من المدرسة وعلمه مهنة النجارة، وهناك كان يعمل في المشغل ولا يراه أحد، وكان والده يتكفل بمسألة التعامل مع الزبائن. ولكن عند وفاة والده لم يعد هناك زبائن، فاضطر لبيع المحل والجلوس في البيت لمحاولة الإنفاق من هذا المال حتى توافيه المنية.
وفي يوم من الأيام يا أحبتي، اشترى أحد الأشخاص بيتا مجاورا لبيت هذا الرجل الغريب ذي العين الواحدة، فجلس إلى النافذة ينظر إلى من يدخل البيت، فكانوا جميعهم طبيعيين باستثناء شاب لون وجهه أخضر بشكل ملفت للغاية. تعجب الرجل ذو العين الواحدة من ذلك الشاب، وشعر بالقلق من وجود جار غريب اللون إلى جانب بيته.
وفي اليوم التالي من قدوم الجيران الجدد، جاء الشاب ذو الوجه الأخضر إلى بيتي ذي العين الواحدة، بعد أن عرف أن جاره أيضا غريب المنظر، فطرق الباب وفتح له صاحب العين الواحدة مباشرة وقال له: ماذا تريد؟ فأجابه الشاب الأخضر: جئت لأكون صديقك، فأنا غريب المنظر مثلك. فرد صاحب العين الواحدة بشكل مفاجئ: ها؟ أتريدني أن أصادق شخصا غريب اللون مثلك؟
عاد الشاب الأخضر متأطئ الرأس حزينا يمشي ببطء إلى بيت أهله، لأن الغريب صاحب العين الواحدة لم يستطع أن يستوعب غرابته، وبقي الغريبان وحيدين حتى وافتهما المنية بلا أصدقاء.
أحبائنا كثيرا ما نرفض الناس لعيوب فيهم، ونحن فينا من العيوب ما يجعل العالم أن يرفضنا، لكن العالم استوعبنا ونحن لا نستوعب الآخرين.
أحبتنا أعزائنا، أمتنا الإسلامية كانت شمسا لجميع الأمم والحضارات، وقد أعطت العالم أحسن وأعظم العلماء.
لذلك تعالوا معنا لنرجع لأمتنا أوجها وبريقها بالعلم والتعلم.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم عبر برنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء جديد من هذا البرنامج وموضوع مفيد، نستودعكم الله.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
ياللي ماخد فادي صوب القاضرية، اندب يا ابو سكنة كل صبح ومسية، اسمك بين الاحبات والوغى الكفية، راسم انا لك صورة بالدمع الجرية، اسمك ما يفارقني يا احلى الاسامي، من تطلع شمس انت وياها امامي، ما تغرب أبد عني يا أصل وختامي، يا أحلى غرام انت خد مني سلامي، منساك منساك ما خد روحي والعين، وياك وياك ما نتخلى يا حسين،
ديناك ديناك أمر يا والعين، وياك وياك ما نتخلى يا حسين،
يا قصة جرح قلبي يلي داب حينه، يقراها المحب تجري دمعات بعيونه، ينظر جسمك الدامي لعد يقطعونه، قلبك بالمثلث أهويلي صوبونه، قصة والدماء تكتب جبدك ما سقوها، مهجة فاطمة وحسرة بالرمضة تركوها، وضلوع النبي وحيدر صدرك كسروها، قصة جثتك يا حسين لا ما كفنوها، تقراك كل يوم يا حسين الملايين، وياك وياك ما ما نتخلى يا حسين.
دينا دينا يا ضي والعين وياه وياه ما نتخلى يا حسين.
بكتابك فصل واحد واحداثة طويلة عنوانه أنا زينب مسبية وذليلة. من أقرى زيارتكم بدموعي أجيلة وانظر فوق مهزولة زينبكم نحيلة. واسمع تندي بالوالي كيف يتركوني يا عباس يا خويا يا حسين انظروني. ترضون الشمر سبني وضربني يبمتوني ستر وجهي يا خويا من ينظر بديني. ناداك ناداك وتعذر لك البيت وياك وياك ما نتغلى يا حسين.
ديناك آمر يا ضوالعين وياك وياك ما نتغلى يا حسين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الأفاضل، في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة، في ديباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية، ليدخل المرحلة الأولى من إمامة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهي مرحلة السكوت والتعاون. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
خلال 25 سنة التي بدأت من رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا العالم حتى نهاية خلافة عثمان بن عفان، لم يفكر أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أبدا بالقيام والانقلاب والمعارضة وجمع العدة والإمساك بالقدرة والسيطرة على الحكومة. مثل هذه الأمور تأتي على أذهان الناس، فعندما رحل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا كان عمر أمير المؤمنين عليه السلام نحو 33 سنة، وبعدها كانت مراحل الشباب والقدرة الجسمانية ومرحلة النشاط، وكانت الوجاهة والمحبوبية بين عامة الناس والذهن الوقاد والعلم الوفير وكل الجاذبيات التي يمكن أن تتوفر للإنسان، كانت كل تلك الأمور موجودة في أمير المؤمنين عليه السلام في أعلى درجاتها. فلو أراد أن يقوم بأي عمل لاستطاع ذلك، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام خلال مدة 25 سنة هذه لم يسمع منه أي شيء، ولم يتحرك إلا من أجل خدمة تلك الأهداف العامة والكلية للنظام الإسلامي الذي كان أولئك الخلفاء على رأسه. وكان هناك أحداث عظيمة استثنائية، ولا أريد الآن أن أدخل هنا في شرح النماذج التاريخية. قد دعي أمير المؤمنين عليه السلام إلى الشورى المتشكلة من 6 أشخاص بعد موت الخليفة الثاني، فلم ينزعج ودخل في الشورى. لم يقل إن هؤلاء ليسوا في مستواي، فأين طلحة والزبير وأين عبد الرحمن بن عوف وأين عثمان وأين أنا؟ وطبق وصية عمر جعلوا 6 أشخاص بعنوان شورى من أجل أن ينتخبوا من بينهم خليفة. وكان حظ أمير المؤمنين للخلافة من بين هؤلاء 6 هو الأوفر، وكان رأي عبد الرحمن بن عوف هو الرأي الفاصل بحسب وصية عمر، أي أن أمير المؤمنين كان له صوتان هو والزبير، وكان لعثمان صوتان هو وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف كان له صوتان هو وسعد بن أبي وقاص، وكان صوت عبد الرحمن بن عوف فاصلا كما ذكرنا. فلو أنه بايع أمير المؤمنين عليه السلام لصار خليفة، ولو بايع عثمان لصار هو الخليفة. هنا توجه عبد الرحمن بن عوف إلى أمير المؤمنين عليه السلام وسأله إن كان يعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الشيخين، أي الخليفتين السابقين. فقال عليه السلام: كلا، إنني أعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من الممكن بأقل تغاض عما هو صحيح وحق أن يحصل على الحكومة ويمسك بزمام السلطة، لكن أمير المؤمنين عليه السلام لم يفكر هكذا لحظة واحدة، ففقد الحكومة وخسر السلطة، وهنا قد آثر ولم يطرح نفسه وإن نيته أبدا، بل جعلها تحت قدميه. وما كانت مثل هذه المشاعر لتبرز في أمير المؤمنين عليه السلام من الأساس. وبعد مرور 12 سنة من حكومة عثمان، في نهاية الأمر كثرت الاعتراضات عليه، وبدأ الناس يخالفونه ويعترضون عليه كثيرا، وتقاطروا من مصر ومن العراق ومن البصرة ومن أماكن أخرى، وفي النهاية تشكل جمع كبير وحاصروا بيت عثمان وهددوه. هنا ماذا يمكن أن يفعل أي إنسان في مثل موضع أمير المؤمنين عليه السلام، ذاك الذي يرى نفسه صاحب حق بالخلافة، وكان لمدة 25 سنة يتغاضى عن حقه وهو يعترض على سلوك الحاكم الحالي. ها هو الآن يرى بيت هذا الخليفة محاصرة، فالشخص العادي بل حتى النخب والوجهاء ماذا يفعلون في مثل هذه الحالة؟ نفس العمل الذي قام به الآخرون، نفس ما فعله كل من طلحة والزبير وغيرهما وكل الآخرين الذين كان لهم في قضية عثمان ما كان. إن قضية مقتل عثمان هي من الأحداث المهمة جدا في تاريخ الإسلام، ويمكن للإنسان أن يشاهد في نهج البلاغة وفي الآثار وفي التاريخ الإسلامي ما الذي أدى إلى مقتل عثمان، ليتضح له بشكل كامل من الذي قتل عثمان ومن الذي دفع إلى قتله. أولئك الذين كانوا قد جعلوا ادعاء محبة عثمان فيما بعد محور تحركاتهم، هنا طعنوه من الخلف وكانوا يحركون الأمور من وراء الكواليس. سألوا عمرو بن العاص من الذي قتل عثمان، فقال فلان، وذكر اسم أحد الصحابة، قال فلان هو الذي صنع سيفه، والآخر أحده، والثالث سمه، وذاك طعنه به. الواقع هو هذا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
فوان حسين فوان سيقضي ذبيحا طيبا جميلا غريبا ينادي على بالمعين سيأتي صدام ملف النداء رواها الحسين ورواها الحسين.
الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله.